بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس السابق في فكرة الترتب، وهدف هذه الفكرة هو أن المشرع يمكنه أن يأمر بالضدين لكن بنحو الطولية والترتب، مما يرفع مشكلة طلب الجمع بين الضدين. بناء على هذه الفكرة، إذا كان أحد الضدين أهم من الآخر فإن الأمر بالأهم يكون مطلقا وغير مقيد، وأما الأمر بالمهم فيكون مقيدا ومشروطا بعصيان الأمر بالأهم. أزل الذي يكون متعلقا بالإزالة، والإزالة افترضناها أنها أهم من الصلاة، هذا أزل هذا الأمر هو مطلق وليس مقيدا بعصيان صلي، بعصيان الأمر بالمهم، لا مقيد بعصيانه ولا مقيد بعدم عصيانه، لا مقيد بالبناء على معصية صلي ولا مقيد بعدم البناء على معصية صلي، أبدا هو مطلق. وأما الأمر بالمهم فإنه مقيد ومشروط، إما هو مقيد ومشروط بعصيان أزل، حينئذ سيكون هذا الشرط متأخر، هو مشروط بالعصيان بنحو الشرط المتأخر، أو هو مقيد ومشروط بالبناء على معصية صلي، عفوا على معصية أزل، صلي مقيد ومشروط بالبناء على معصية أزل، إما بنحو الشرط المتقدم أو بنحو الشرط المقارن. وحينئذ إذا أزال المكلف النجاسة، خب المكلف إما أن يزيل النجاسة أو يصلي، فإذا أزال المكلف النجاسة فإن هذا يؤدي إلى أن يرتفع صلي، أن يزول الأمر بالمهم في هذا الوقت الذي يمارس فيه المكلف إزالة النجاسة. لماذا يزول صلي؟ لأن موضوعه قد انتفى، هو كان مشروطا بالإزالة بعصيان الإزالة، الشرط الذي أخذ فيه في موضوعه هو عصيان الإزالة، والمكلف الآن يزيل ويمتثل الأزل، إذن سوف لا يكون صلي فعليا في حق هذا المكلف، لن يتوجه إلى هذا المكلف في هذا الوقت، هذا إذا أزال المكلف النجاسة. أما إذا صلى المكلف وترك الإزالة، عصى أزل، في هذه الحالة عندما صلى كان لدى هذا المكلف أمر بالصلاة، يعني كان صلي فعليا في حقه، لأنه قد حقق شرطه، وشرطه هو عصيان أزل. إذن الشارع الأقدس لم يطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين. صحيح يوجد تكليفان، تكليف بهذا الضد، صدر منه تكليف بهذا الضد وتكليف بذاك الضد، لكنه لا يوجد أمر بالجمع بينهما، والمشكلة ليست في صدور التكليفين بالضدين، المشكلة إذا لزم من هذين التكليفين أمر وتكليف بالجمع بين الضدين. المشكلة، كل المشكلة في هذا الاتجاه، في هذه الحالة. والحمد لله هذه الفكرة خلصتنا من مشكلة طلب الجمع بين الضدين. خب هذه هي فكرة الترتب التي تحدثنا عنها في الدرس السابق، والتي يذهب إليها مجموعة من علماء الأصول، لكن المصنف رحمة الله عليه وتبعا لأستاذه الشيخ الأنصاري يذهب إلى استحالة هذه الفكرة، يرفض فكرة التردد. ولديه مناقشتان وإشكالان رئيسيان على هذه الفكرة، ومن خلالهما يقول باستحالة الأوامر الترتبية. طبعا الإشكال الأول هو الإشكال الأساسي، والإشكال الثاني قد يكون إشكال وقد يكون منبه ولقد يكون كاشف لبطلان هذه الفكرة. إن شاء الله في درسنا الحاضر سيكون حديثنا عن الإشكال الأول اللي هو الإشكال الأساسي، والإشكال الثاني يأتي في الدرس القادم. إذن كلامنا فعلا في الإشكال الأول، الإشكال الأساسي والمناقشة الأولى التي يذكرها المصنف على فكرة التردد، وهي المناقشة موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله في تقريرات أبحاثه المسمات بمطارح الأنظار. بيان الإشكال الذي دعانا إلى أن نقول باستحالة طلب الضدين والأمر بالضدين في عرض واحد في آن واحد، هذا يدعونا إلى أن نقول باستحالة طلب الضدين بنحو الترتب والطولية. يعني الملاك الذي كان ينتهي بنا إلى الاستحالة هناك في فرض العرضية، نفس هذا الملاك ينتهي بنا إلى الاستحالة هنا في فرض الطولية والترتب. طيب ما هو ملاك الاستحالة في طلب الضدين؟ اجتماع الضدين والجمع بينهما مستحيل أو ممكن؟ من الواضح أنه مستحيل. إذا كان اجتماع الضدين والجمع بينهما مستحيل، إذن يكون طلبهما طلبا للمحال، وتكون إرادة المولى المتعلقة بهما بالضدين متعلقة بالمحال، وهذا لا يصدر من المشرع الذي هو في غاية العلم وفي منتهى الحكمة. هذا الملاك للاستحالة، هذا هو ملاك الاستحالة، وهذا الملاك موجود الذي هذا الملاك الذي هو موجود بشكل واضح في طلب الضدين بنحو العرض في عرض واحد، موجود فيما لو طلب المولى الضدين بنحو الترتب. الترتب لا يعدم هذه المشكلة، مشكلة طلب الجمع بين الضدين. توضيح ذلك في هذا المثال اللي نحن نتحدث عنه، أقحمناه في حديثنا كثيرا، مثال الإزالة والصلاة. خب الإزالة أهم من الصلاة، ولو فلنفرض هذا لأنها فورية والصلاة وقتها موسع. أو في مثال الإنقاذ والصلاة يكون المثال كلش أوضح، فإن الإنقاذ أهم من الصلاة لأهمية إنقاذ النفس البشرية. خب صيغة الترتب كيف تكون؟ تكون بالنحو التالي: أزل النجاسة عن المسجد، وإن عصيت فصلي، أو وإن نويت أن تعصي، وإن بنيت على العصيان فصلي. هنا في مرتبة أزل لا يوجد أمر، لا يوجد أمر بالضدين، لا يوجد طلب للضدين. لو أراد المكلف أن يزيل النجاسة صلي لا يأتي، لا يأتي، لا يوجد في حقه خطاب صلي. هذا في مرتبة أزل. ولكن في مرتبة صلي يوجد أمر بالضدين، يوجد طلب للضدين، فإنه لو عصى أزل وترك الإزالة وأراد أن يصلي، حينئذ صحيح يوجد خطاب صلي متوجه إليه، لكن سوف يكون هناك خطاب آخر متوجه إليه أيضا وهو أزل. كيف؟ توضيحه: إذا لاحظنا أزل وصلي، سنجد أن أزل متقدم على صلي بمرتبتين، وصلي متأخر عن أزل بمرتبتين. هو قال له: أزل النجاسة عن المسجد، وإن عصيت الأمر بالإزالة فصلي. فلا بد أولا أن يوجد أمر بالإزالة، هذه هي المرتبة الأولى، وفي هذه المرتبة لا يتحقق صلي ولا يتوجه إلى هذا المكلف. ثم يتحقق عصيان ذلك الأمر، خب هذه هي المرتبة الثانية، وأيضا لا يتحقق فيها صلي، وإنما يتحقق صلي ويصير فعليا بعد تحقق العصيان. فإذا عصى حينئذ يأتي صلي. إذن صلي متأخر عن أزل بمرتبتين. حينئذ إذا لاحظنا مرتبة أزل، يعني كان أزل فعليا أراد المكلف أن يمتثله، هو متى يكون أزل فعلي؟ إذا صارت هناك نجاسة في المسجد، تنجس المسجد، خلاص صار فعليا في حق هذا المكلف. إذا أراد المكلف أن يمتثله في هذه المرتبة، لا يوجد صلي، وصلي هنا ليس فعليا، لأن فعلية صلي تتوقف على عصيان أزل أو على البناء على عصيانه. هذا إذا لاحظنا مرتبة أزل. ولكن إذا لاحظنا مرتبة صلي، يعني كان المكلف بصدد عصيان أزل والإتيان بالصلاة، هنا يوجد كلا الأمرين، كلاهما يكون فعليا، هم أزل هم صلي. خب أما صلي كيف يكون فعلي؟ فعلي لأن موضوعه قد تحقق، إن عصيت أزل فصلي، إن بنيت على عصيان أزل فصلي. وإحنا تقدم عندنا أن العصيان أخذ بنحو الشرط المتأخر، يعني لو تحقق عصيانك للإزالة حتى ولو كان ذلك في وقت متأخر في وقت قادم، ولو كان ذلك بعد أن تأتي بالصلاة، فإن الصلاة تكون واجبة عليك من الآن هي واجبة عليك، وقبل أن يوجد العصيان الخارجي. إذن صلي فعلي عليه من الآن. خب هذا بلحاظ صلي، فصلي فعلي. وأما أزل أيضا هو فعلي. لماذا؟ لأنه لم يتحقق مسقط التكليف، مسقط أزل، لكي تسقط فعلية أزل ويسقط وجوب الإزالة. المسقطات واحدة من ثلاث: إما أن يعصي المكلف الأمر، وإما أن يمتثله، وإما أن يرتفع موضوعه في المقام، أم ارتفاع الموضوع لم يتحقق، ما إجا شخص آخر وأزال النجاسة قبلي. فإذا لم يحصل هذا المسقط، كذلك لم يتحقق الامتثال، لأن الفرض هو أن هذا المكلف لا يريد الامتثال، فهذا المسقط أيضا لم يتحقق. وأما العصيان بعد لم يتحقق. العصيان إنما يتحقق إذا مضى الوقت ولم يمتثل هذا المكلف الإزالة، لم يمتثل هذا المكلف متعلق أزل ولم يزل النجاسة. إذا عصى يعني مضى الوقت ولم يزل حينئذ يتحقق العصيان، وبعد لم يتحقق العصيان إلى هذه اللحظة، إذن هذا المسقط لم يتحقق. وإنما قلنا أن صلي صار فعليا لأن العصيان قد أخذ فيه بنحو الشرط المتأخر، صار فعلي من الآن وإن لم يتحقق العصيان بعده. لكن قلنا أن شرط العصيان الذي إن تحقق صار صلي فعليا هو العصيان ولو بنحو الشرط المتأخر، لكن العصيان المسقط للتكليف هو العصيان الفعلي أن يتحقق العصيان وليس العصيان المتأخر. إذن هذا المسقط لم يحصل، والبناء على المعصية ليس من المسقطات، لا يسقط التكليف البناء على معصيته، وإلا فلتقر عين العصاة بمجرد أن يبني على المعصية يسقط التكليف. إذن في مرتبة الأمر بالأهم لا يكون الأمر بالمهم فعليا، ولكن في مرتبة الأمر بالمهم يكون الأمر بالأهم فعلي، يكون الأمر بالأهم فعليا أيضا، فيجتمع الأمر بالضدين في هذه المرتبة. هذا هو الإشكال الذي يريده المصنف رحمه الله على فكرة الترتب. إذن فكرة الترتب، لو قلنا أن الأمر بالأهم مطلق صحيح، في مرتبته لا يوجد طلب الجمع بين الضدين، لكن في مرتبة الأمر بالأهم الأمر بالمهم فإن المحذور ما زال قائما وموجودا. هذا هو الإشكال الرئيسي الأول. المصنف رحمة الله عليه بعد أن طرح هذا الإشكال سوف يذكر محاولتين، هاتان المحاولتان تحاولان إثبات إمكان الترتب وصحة الترتب وقدرة الترتب على التخلص من المحذور، سيأتي إن شاء الله ذكرهما بعد أن أطبق هذا المقدار. خلي أطبق هذا المقدار. احنا وصلنا الى قلت مباشرة بيان للإشكالات الواردة على فكرة الترتب. هذا هو الإشكال الأول على فكرة الترتب. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد؟ ذلك الملاك والمناط الذي لأجله نقول أن طلب الضدين في عرض واحد مستحيل، ذاك الملاك يأتي كذلك في باب طلب الضدين بنحو الترتب. آتن ذلك الملاك في طلبهما في طلب الضدين كذلك، يعني بنحو الترتب. فإنه وإن لم يكن، هذا فإنه تقريب وجود ملاك استحالة طلب الضدين بنحو إذا شرع بنحو الترتب. كيف؟ فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما في مرتبة أزل، عندما يكون المكلف عندما توجد النجاسة في المسجد سوف يكون أزل فعليا في حق المكلف. في هذه المرتبة بعد ما لم تتحقق المعصية ما لم يبني على المعصية لا يوجد صلي، في هذه المرتبة لا وجود لصلي. فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم في مرتبة أزل اجتماع طلبهما هذا اسم كان، اسم يكن وهو مؤخر، في مرتبتي هذا خبر يكن وهو مقدم، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، كان في مرتبة الأمر بغير الأهم يعني بالمهم، يعني في مرتبة صلي اجتماع الطلبين، اجتماع الطلبين طلب أزل وطلب صلي، يعني كلاهما فعلي في هذه المرتبة. كيف بيانه؟ بيانه اجتماع الطلبين في مرتبة صلي، الأمر بالمهم. الآن هو رحمه الله يريد يوضح لنا كيف يوجد هنا أمران فعليان وطلبان فعليان، الأول هو أزل والثاني هو صلي. قال بداهة فعلية الأمر بالأهم، فعلية أزل يعني فعليته في هذه المرتبة، مرتبة صلي، عندما يعصي هذا المكلف، عندما يعصي لكن بنحو الشرط المتأخر، عندما يعصي فإن أزل ما زال فعليا، فعليته وعدم سقوطه، عدم سقوط الأمر بالأهم بعد بمجرد المعصية، معصية الأمر بالأهم، معصية أزل فيما بعد، لأن المفروض أن المعصية لم تتحقق بعد، وإنما تتحقق بعد مضي الوقت المخصص بها، فيما بعد ما لم يعصي هو لم تتحقق منه المعصية بالفعل. وإحنا قلنا أن المعصية شرط متأخر في فعلية صلي، وعدم سقوطه، سقوط أزل بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي فعلا، عدم سقوطها بعد بمجرد أو بمجرد العزم عليها على المعصية. خب هذا، فإذا هذا بيان لفعلية أزل مع فعلية الأمر بغير الأهم، يعني بالمهم، مع فعلية الأمر بالمهم يعني مع فعلية صلي أيضا كفعلية الأمر بالأهم، فكلاهما فعليان. خب صلي ليش فعلي؟ لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا. شرط فعلية صلي الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم أو البناء والعزم على عصيان أزل، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا، يعني كما هو المفروض. هذا هو إشكال المصنف رحمه الله. خب أما المحاولتان اللتان يذكرهما المصنف رحمة الله تعالى عليه، وتحاولان الانتصار لفكرة الترتب والتخلص من المحذور والإجابة على إشكال المصنف، هاتان المحاولتان المصنف يرفضهما. خب المحاولة الأولى، يمكن أن نقول لصاحب الكفاية، نقول له يا شيخنا، نحن نقبل أن الترتب أيضا يؤدي إلى طلب الضدين وطلب الجمع بينهما كما ذكرته أنت، كما أن طلب الضدين في عرض واحد مستحيل، كذلك طلبهما بنحو الترتب مستحيل أيضا. هذا كله صحيح ونقبله، ولكن مع ذلك توجد خصوصية في باب الترتب، وما أعظمها من خصوصية، هي تمحو وتنفي استحالة طلب الضدين، تمحو قبحه وقباحته. ما هي تلك الخصوصية؟ تلك الخصوصية هي أن طلب الضدين قد حصل بسوء اختيار المكلف، لأن الشارع المقدس قال لهذا المكلف أزل النجاسة عن المسجد، وإن عصيت فصلي. ولو أن المكلف أزال النجاسة عن المسجد فإن الطلب الفعلي في حقه سيكون واحدا وهو أزل، لكنه لما عصى أزل صار هناك في حقه طلبان فعليان متوجهان إليه، هم أزل هم صلي. إذن السبب في أنه قد توجه إليه طلبان فعليان في آن واحد هو سوء اختياره، سوء تصرفه هو إقدامه على المعصية عندما ترك أزل، عندما ترك الإزالة، ولو أنه لم يختر ترك الإزالة، لم يختر معصية أزل، لما طلب منه الشارع الضدين في آن واحد. هذا المكلف هو الذي ورط نفسه بطلب الضدين. إذن طلب الضدين منه ليس قبيحا ولا هو مستحيل. بعبارة أخرى، تارى الشارع من أول الأمر ومن البداية ومن دون اختيار للمكلف يطلب الضدين في آن واحد من المكلف. الشارع هو اللي يأمر بالضدين، يقول للمكلف جئ بهما في آن واحد. الشارع هو الذي أراد من المكلف أن يجمع بين الضدين، والحال أن قدرة المكلف قاصرة عن ذلك. خب هذا واضح، هذا قبيح، وبالتالي فهو مستحيل ولا يصدر من الشارع الحكيم. هذا تارة. وتارة أخرى يكون طلب الضدين والجمع بينهما راجعا إلى اختيار المكلف، راجعا إلى إرادته، راجعا إلى تقصيره. فهذا لا مانع منه ولا دليل لدينا على استحالته. المكلف عندما دخل إلى المسجد ورأى النجاسة، لو مارس الإزالة وأزالها عن المسجد لم يعص أزل، لم تصل النوبة إلى صلي، ولم يصر صلي فعليا في حقه وأزل أيضا فعليا في حقه. إذن يا شيخنا الآخند، هذه الخصوصية وهي سوء اختيار المكلف هي التي ترفع القبح والاستحالة في توجه طلبين فعليين إلى هذا المكلف. هذه هي المحاولة الأولى المصححة للترتب، والتي تريد أن تجيب عن إشكال المصنف المتقدم. المصنف يجيب بجوابين عن هذه المحاولة. الجواب الأول هو جواب حلي، والجواب الثاني هو جواب نقضي. الجواب الحلي أن نقول، يقول قدس سره، في الحقيقة استحالة طلب الضدين هي حكم عقلي واستحالة عقلية، ويصدرها العقل بغض النظر عن حسن اختيار المكلف وسوء اختياره. بغض النظر عن ذلك، المكلف لما كان عاجزا عن الجمع بين الضدين في وقت واحد، إذن طلب الجمع بينهما منه محال أيضا، ولا يصدر من الحكيم الذي يلتفت إلى هذه الأمور، إلى هذا الامتناع والاستحالة والقبح. نعم، إذا كان الآمر فالشخص غافل عن ذلك، خب يمكن أن يطلب الضدين. لو كان الآمر فالشخص جاهل بالاستحالة والامتناع، خب أيضا يمكن أن يطلب الضدين في وقت واحد. لو كان الشخص هم عالم هم ملتفت لكن كان عبثيا، خب أيضا يمكن أن يطلب. لكن العالم الملتفت الحكيم الذي لا يصدر منه شيء بنحو العبث واللغو، هكذا آمر لن يصدر منه طلب الضدين في آن واحد، لن يصدر منه طلب الجمع بين الضدين في آن واحد. هذا حكم عقلي لا فرق فيه بين حالة وحالة. هسه شنو كان المكلف، سيء الاختيار، حسن الاختيار، لا فرق. في كلتا الحالتين يستحيل على الحكيم العالم الملتفت أن يأمر هذا المكلف بالجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين محال، سواء كان المكلف حسن الاختيار أو كان سيء الاختيار. وبالتالي طلب الضدين إذا كان ينتهي إلى طلب الجمع بين الضدين كان من طلب المحال، والأمر بالمحال قبيح، الأمر بالمحال قبيح ومحال لا يصدر من الحكيم. هذا هو الجواب الحلي. الجواب النقضي، الجواب النقضي لو كان سوء الاختيار من قبل المكلف يرفع الاستحالة والقبح بلحاظ طلب الجمع بين الضدين، كما فرضتموه يا أصحاب المحاولة الأولى عندما قلتم أزل النجاسة وإن عصيت فصلي ببركة الترتب، قلتم هذا يرفع الاستحالة والقبح. خب حينئذ يمكن للمشرع أن يقول إذا دخلت المسجد فأزل وصلي في نفس الوقت، عندك 10 دقائق والتي لا تكفي إلا إلى الإزالة فقط أو الصلاة فقط، لكن لأنك دخلت المسجد فأزل وصلي في نفس الوقت. أو مثلا يقول له في مثال عرفي أن يقول المولى للمكلف لعبده إذا أكلت طعاما غير مخصص لك فاجلس وقوم في نفس الوقت، فتحرك واسكن في نفس الوقت. يعني يمكن أن يطلب السيد المولى من المكلف أن يجمع بين الضدين في عرض واحد لكن يعلقه على أمر اختياري، ونأتي حينئذ ونقول ما قلتموه أنتم، نقول إذا أحسن المكلف الاختيار لم يتورط بطلب الجمع بين الضدين، يعني إذا لم يدخل إلى المسجد، إذا لم يأكل طعاما مخصصا لغيره ما رح يتورط بطلب الجمع بين الضدين، لكن هذا المكلف إذا أساء الاختيار حينئذ سوف يتورط وراح يصير هذان الطلبان فعليين في حقه، حتى لو لم يتمسك الشارع بالترتب حينئذ هذان طلبان فعليان في حقه ولا محذور، يرتفع المحذور لأن طلب الجمع بين الضدين صار سببه سوء اختيار المكلف، فيمكنه أن يأمر بالضدين في عرض واحد بمجرد أن يعلقهما على أمر اختياري، وسوء اختيار المكلف هو الذي يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، والحال هذا باطل بلا شك، هذا باطل ومحال. إذن إناطة القبح، إناطة الاستحالة وجودا وبقاء بمسألة سوء اختيار المكلف هذا غير صحيح. نقول أن طلب الجمع بين الضدين إذا كان راجعا إلى المولى فهذا مستحيل قبيح ومستحيل، أما إذا كان راجعا إلى سوء اختيار المكلف فهذا ليس قبيحا وليس مستحيلا، هذا غير صحيح. خب هذه هي المحاولة الأولى للدفاع عن فكرة الترتب والإجابة عن الاستحالة، ووجدنا أن المصنف رحمه الله يردها بجوابين. خب خلي أطبق هذا المقدار. قال لا يقال، إذن هذه هي المحاولة الأولى، لا يقال نعم، نعم يعني نقبل أن هذه الفكرة فكرة الترتب يلزم منها طلب الضدين في مرتبة المهم، لكن هذا مو مستحيل، لأن هذا الطلب منشأه سوء اختيار المكلف، فهو ليس بقبيح ولا مستحيل، لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، سوف تتحقق منه المعصية بسوء اختياره وبإرادته هو عندما ترك الإزالة وصلى. فلولاه، لولا سوء الاختيار ولولا المعصية بالاختيار، لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم فقط أزل يتوجه إليه. لو أحسن الاختيار وأزال فقط عند أزل، صلي لا يتوجه إليه، ولا برهان على امتناع الاجتماع، اجتماع الطلبين بالضدين إذا كان بسوء الاختيار. ما عندنا دليل يقول أن هذا قبيح ومستحيل على الحكيم أبدا. هذه هي المحاولة الأولى. جواب المصنف، قلت لكم جوابان، الأول جواب حلي والثاني نقضي. قال هذا الجواب الحلي، وملخص هذا الجواب أن المصنف يريد أن يقول أن طلب الضدين مطلقا هو قبيح ومحال حتى لو كان بسوء الاختيار. استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال. ما هو ملاك هذه الاستحالة؟ يستحيل أن يطلب المولى الضدين، ما هو ملاك استحالة هذا الطلب؟ لأنه يستحيل طلب المحال. الجمع بين الضدين، جمع المكلف بين الضدين، محال أو ليس بمحال؟ خب محال، فإذا يستحيل طلب المحال من المكلف، ولذلك يستحيل طلب الضدين. خب تعال معي، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، استحالة طلب المحال من الحكيم والملتفت إلى المحالية لا تختص بحال دون حال، لا تختص بحال عدم الاختيار، بحال عدم الاختيار، دون سوء الاختيار أبدا. الاستحالة ثابتة سواء كان طلب الضدين من قبل المولى مباشرة أو من قبل أمر راجع إلى إرادة المكلف واختيار السيء. خب هذا هو الجواب الأول الحل، فالاستحالة مطلقة وثابتة لأن ملاكها موجود في كل هذه الحالات، في هاتين الحالتين، وإلا هذا الجواب النقضي، وإلا يعني وإن اختصت الاستحالة بحالة عدم الاختيار، وأما حالة سوء الاختيار فلا استحالة في أن يطلب المولى الضدين. لصح طلب الضدين فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، إذا المولى قال له إذا دخلت السوق، إذا دخلت هذا السوق وجب عليك أن تركض وأن تقف في نفس الوقت، هم تركض هم تقف. هنا علق طلبه، هو طلب منه الضدين، طلب منه أن يجمع بين الضدين، لكن علقه على أمر اختيار، طلب أن يجمع بين الضدين في عرض واحد لكن علقه على أمر اختياري. خب هنا في عرض واحد نقول هم صحيح، ما دام علقه على أمر اختياري إذن يصح، لأنه بإمكانه أن لا يدخل إلى السوق، وحينئذ لا يتوجه إليه طلب الجمع بين الضدين بلا حاجة إلى تصحيحه إلى الترتب. حينئذ لا يحتاج أصلا، ماكو حاجة إلى أن يتجشم المولى أي ترتب، وإنما يأمره بالضدين في عرض واحد فقط، يجعلهما معلقين على أمر اختياره بيد المكلف. تقبلون؟ مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال، هذا التعليق على تعليق طلب الضدين على الأمر الاختياري في عرض واحد، هذا أمر واضح البطلان، واضح أنه باطل ومستحيل أيضا. هذه هي المحاولة الأولى. طيب، المحاولة الثانية اللي أبرزها بقوله إن قلت، خب هاي محاولة ثانية نريد من خلالها أن نصحح الترتب ونرد إشكال المصنف رحمه الله. خب تقول هذه المحاولة، خب يا شيخنا الآخوند، أنت قلت أن الملاك والمناط الذي يؤدي إلى استحالة طلب الضدين في عرض واحد بنفسه يؤدي إلى استحالة طلب الضدين بنحو الترتب والطولية، ولكن يا شيخنا الآخوند، الصحيح أنه يوجد فرق بين طلب الضدين في عرض واحد وبين طلب الضدين بنحو الترتب، وهذا الفرق بينهما يجعل طلب الضدين في عرض واحد قبيح ومستحيل، بينما طلب الضدين بنحو الترتب والطولية ليس بقبيح ولا مستحيل. تلاحظ كيف؟ ما هو الفرق؟ إذن أكو فرق بين طلب الضدين في عرض واحد وبين طلب الضدين بنحو الترتب، هذا الفرق يؤدي إلى بقاء الأول على القبح والاستحالة وانتفاء القبح والاستحالة عن الثاني. ما هو هذا الفرق؟ كل كلامنا بهذا الفرق، ما هو؟ في مورد العرض الواحد، الطلبان يوجد لدينا طلبان متعلقان بالضدين في عرض واحد، يكون كل واحد من الطلبين طاردا لصاحبه، لأن المكلف ما يقدر في هذا الوقت الواحد أن يأتي بالضدين معا، قدرته قاصرة عن الإتيان بمتعلقيهما معا وامتثالهما معا، بل يأتي بأحدهما فقط، وكل واحد من الطلبين يريد من المكلف أن يأتي بمتعلقه هو ويترك متعلق الطلب الآخر، فيوجد بينهما تطارد ومطاردة، هذا يطرد ذاك وذاك يطرد هذا. هذا بلحاظ العرض الواحد. وأما في مورد الطلبين المتعلقين بالضدين بنحو الترتب، لا تكون هناك مطاردة بينهما، الأمر صلي لا يدعو المكلف إلى تحقيق شرطه، هذا واضح. لاحظ كيف كل تكليف في من التكاليف لا يدعو المكلف إلى تحقيق شرطه وموضوعه، ولذلك وجوب الحج لا يدعو إلى تحقيق الاستطاعة، ولا يطلب من المكلف أن يصير نفسه مستطيعا، كما أن وجوب الصلاة لا يدعو المكلف إلى تحقيق الزوال، وهكذا صلي لا يدعو المكلف إلى تحقيق شرطه وإيجاد موضوعه الذي بما فيه من الشرائط التي أخذت فيه. هو لا يقول للمكلف صليها، لا يقول للمكلف اعصي أزل، لا يقول له أريد منك أن تحقق شرطي وهو عصيان أزل وترك الإزالة. نعم، هو يقول له إذا عصيت أزل فصلي فأتي بالصلاة، يعني على فرض العصيان، وبالتالي ما دام المكلف في مقام الطاعة والامتثال لأزل، صلي لا وجود له، أصلا لا وجود له حتى يطارد أزل ويطلب من المكلف ترك الإزالة والإتيان بالصلاة، ومع انتفاء المطاردة لا يوجد قبح في أن يطلب المولى الضدين. هذه المحاولة الثانية لتصحيح الترتب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين. في الجواب الأول يقول في الحقيقة توجد مطاردة بين هذين التكليفين والطلبين، حتى مع الترتب. أزل وصلي متطاردان متزاحمان، كل واحد منهما يريد من المكلف أن يحقق متعلقه ويصرف قدرته في تحقيق المتعلق الخاص به. كيف؟ تعال معي. في حالة عصيان أزل، ألا يصير صلي فعليا؟ خب قطعا واضح، نعم يصير فعليا، لأن شرطه قد تحقق وهو عصيان أزل، كما أن أزل فعلي أيضا في هذه المرتبة، في مرتبة صلي، فعلية صلي، أزل أيضا فعلي، لأن فعلية أزل لا تسقط بالعصيان المتأخر الذي بعد لم يتحقق، ولا تسقط بالبناء على المعصية والعزم عليها. في هذه المرتبة سيكون صلي طاردا لأزل، مطاردا له. في حالة عصيان أزل سيكون صلي مطاردا لأزل، لأن ملاك وضابط المطاردة موجود فيه. كيف؟ صلي له متعلق، ومتعلقه مضاد لمتعلق أزل. أكو بين متعلق صلي ومتعلق أزل تضاد، لا يجتمعان معا. هذا واحد. اثنين، صلي فعلي، صلي فعلي، فإذا ملاك المطاردة موجود، فيكون في هذه المرتبة وهذه الحالة، حالة عصيان أزل، كل واحد منهما يطلب من المكلف أن يأتي بمتعلقه هو ويصرف قدرته في الإتيان بمتعلقه، وهذه هي المطاردة. صحيح أن المكلف إذا امتثل الإزالة، الشارع لا يريد منه الصلاة في هذا الوقت، هذا صحيح، فهنا لا توجد مطاردة منه له من صلي لأزل في هذه الحالة، إلا أن صلي يطارد أزل ويزاحمه ويطلب من المكلف أن يحقق الصلاة ويترك الإزالة إذا كان المكلف عاصيا لأزل. إذن في حالة عصيان أزل كلا الطلبين هم صلي هم أزل يجتمعان، مع أنهما فعليان معا، متعلقهما متضادان، متعلقاهما متضادان، فهما متطاردان. هذا هو الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني، في الجواب الأول قلنا توجد مطاردة بين التكليفين والأمرين والطلبين في حالة عصيان أزل، لكن في هذا الجواب الثاني نقول نحن لا نحتاج إلى مطاردة من التكليفين والطلبين، يكفينا أن يكون أحد التكليفين طاردا لصاحبه بنحو مطلق وفي كل الحالات. هذا يكفي، حتى وإن لم يكن التكليف الآخر طاردا وفي جميع الحالات. لاحظ معي، أزل طارد مطلقا لصلي، دائما يطلب من المكلف أن يحقق متعلقه ويترك متعلق صلي، دائما يطلب من المكلف أن يأتي أن يصرف قدرته في الإتيان بمتعلقه هو. كيف؟ تعال معي. في حالة الامتثال لأزل، لو قام وأزال النجاسة، فإن أزل يكون فعليا، أزل يكون فعليا، وفي هذه الحالة أيضا فإنه لا وجود لصلي أصلا، لا وجود لصلي، هو طارد لكل شيء، هو يريد من المكلف، هذا أزل الفعلي يريد من المكلف أن يصرف تمام قدرته في في الإتيان بمتعلقه هو. خب، هذا في حالة امتثال أزل. أما في حالة عصيان أزل، لو عصى المكلف أزل، يبقى أزل فعلي، ومع بقائه فعلي فهو يطرد صلي، لأنه يريد من المكلف أن يأتي بمتعلقه ويصرف قدرته على متعلقه هو. هذه هي المحاولة الثانية وإجابة المصنف رحمة الله تعالى عليه. خلي أطبق أيضا هذه المحاولة. قال: إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، يعني بنحو الترتب، يوجد فرق. اجتماع الطلبين في عرض واحد مستحيل، لكن اجتماع الطلب الضدين بنحو الترتب ليس مستحيلا. فإن الطلب في كل منهما من الضدين في الأول يطارد الآخر، في الأول يعني في عرض واحد، اجتماع الضدين في عرض واحد يطارد الآخر، يطارد الطلب الآخر، بخلافه في الثاني، بخلاف الطلب في الثاني، الاجتماع بنحو الترتب والطولية، يعني الطلب في كل واحد منهما لا يطارد الطلب الآخر. فإن الطلب، توضيحه كيف بخلاف الطلب في الثاني لا يطارد، فإن بيانه تقريبه، فإن الطلب بغير الأهم، يعني الطلب بالمهم، فإن صلي لا يطارد طلب الأهم، لا يطارد أزل، فإن طلب المهم، فإن صلي يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، على تقدير عدم الإتيان بالإزالة، إنما يكون هناك الطلب للمهم، إنما يكون هناك صلي أمر بالصلاة إذا لم يأتي المكلف بالإزالة، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه. إذن الآمر لا يريد غير الأهم، غير الإزالة، على تقدير إتيان الإزالة وعدم عصيان أمره على تقدير إتيانه، إتيان الأهم وعدم عصيان أمره، أمر الأهم. إذن لا توجد مطاردة بينهما. في مرتبة الأمر أزل لا يوجد صلي، وفي مرتبة صلي المكلف قد عصى الأهم، فأين المطاردة؟ قلت: الجواب الأول، ليت شعري كيف لا يطارده. هنا في هذا الجواب الأول يريد المصنف أن يثبت وجود مطاردة بين هذين التكليفين والطلبين والأمرين. كيف؟ ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم. الأمر هو الفاعل، الأمر بالمهم يعني بغير الأهم يعني بالمهم. كيف لا يطارده الأمر صلي؟ صلي كيف لا يطارد؟ هاي الهاء في يطارده راجعة إلى طلب الأهم. ليت شعري كيف لا يطارد الأمر بالمهم الأمر بالأهم أو طلب الأهم. كيف؟ بل صلي يطارد أزل. كيف تقول يا صاحب المحاولة لا يطارد، لا توجد مطاردة؟ وهل يكون طرده له، طرد صلي الأمر يعني بالمهم له لطلب الأهم لأزل، إلا من جهة فعليته، فعلية الأمر بالمهم؟ شنو معنى المطاردة؟ أن يتحقق عنصران فيه في التكليف. متى يكون صلي مطاردا وطاردا ومزاحما لأزل؟ إذا كان أولا فعليا، وثانيا كان متعلقه مضاد لمتعلق أزل، وهذان كلاهما متوفر في صلي عندما عصى المكلف أزل. وهل يكون طرده طرد الأمر بالمهم له لطلب الأهم إلا من جهة فعليته، فعلية الأمر بالمهم. 1-2 ومضادة متعلقه للأهم، متعلقه اللي هو المهم اللي هو الصلاة للأهم للإزالة اللي هو متعلق الأمر الثاني. والمفروض وفي مقامنا توجد، يوجد هذان العنصران، إذن أكو مطاردة. والمفروض فعليته، فعلية الأمر بالمهم، هذا 1-2 ومضادة متعلقه له، متعلق الأمر بالمهم له، له للأهم. ومضادة متعلقه، متعلقه يعني نفس المهم، المتعلق والمهم، هو متعلق للأمر بالمهم له للأهم، مضادة الصلاة للإزالة. طب هذا الجواب الأول، لكن هاي تكملة، هذه تكملة، هذه التكملة راح تبين ليش جابها المصنف اللي قلت فيها بالنحو التالي. قلت أنه صحيح المكلف إذا يمتثل الإزالة الشارع ما يريد الصلاة فلا مطاردة، لكن صلي يطارد ويزاحم أزل إذا كان المكلف عاصيا لأزل، وهذا واضح بعد. وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به، يعني عدم إرادة غير الأهم، شيله خلي مكانها المهم، خلي بين قوسين. طبعا هذه التحدد في الاستعمال، في استعمال الإضافة والبعض بعض الضمائر تزيد من صعوبة المطلب. على كل حال، وعدم إرادة غير الأهم يعني المهم، وعدم إرادة المهم، عدم إرادة الصلاة على تقدير الإتيان به يعني بالأهم بالإزالة. إذا المكلف قام وأزال النجاسة، إذن الشارع لا يريد الصلاة أساسا، هو لا يريدها ولا يطلبها، لا يريدها من المكلف، هذا قبله وهذا صحيح. في حالة امتثال أزل فإن المكلف لا يريد الصلاة، فإن المولى لا يريد الصلاة من المكلف في هذا الوقت، هذا قبلة، لا توجد إذن مطاردة من صلي لأزل في هذه الحالة، هذا قبلة، لكن لا يوجب خبر وعدمه، وعدم هذه الإرادة لا يوجب عدم طرده لطلبه، عدم طرد الأمر بالمهم صلي لطلبه، لطلب الأهم يعني لأزل، مع تحققه، مع تحقق طلب المهم، يعني في حالة البناء على عصيان أزل، أو قل في حالة عصيان أزل، فإنه تتحقق فعلية صلي تحققه، تحقق طلب المهم على تقدير عدم الإتيان به بالأهم، وعصيان أمره، أمر الأهم، هذا واو وعصيان عاطفة، والمعطوف العصيان على عدم، على تقدير عدم الإتيان بالأهم يعني عصيان أمر الأهم، فيلزم اجتماعهما، اجتماع الطلبين على هذا التقدير، تقدير عدم الإتيان بالأهم وعصيان أزل، مع ما هما عليه من المطاردة والمزاحمة، هذان الطلبان بينهما مطاردة ومزاحمة، لأن كل واحد منهما فعلي ومتعلقه مضاد لمتعلق الآخر، مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين. ليش أكو مطاردة؟ ليؤجل المضادة بين المتعلقين. هذا انتهى الجواب الأول للمصنف. الجواب الثاني، مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالمهم، ما نحتاج مطاردة من الطرفين، يكفينا مطاردة وممانعة من قبل أحد الطرفين، هذا كافي، يكفي الطرد من طرف الأمر بالإزالة أزل، فإنه الأمر بالأهم أزل على هذا الحال، يعني عدم الإتيان بالأهم وعصيان أزل، يكون طاردا لطلب الضد، لأنه فعلي في هذه الحالة، هو كما تقدم كرارا هو فعلي، فهو إذن يريد من المكلف أن يصرف قدرته على على الإزالة ولا يصرفها في شيء آخر. إذن هو طارد لطلب الصلاة ليصلي كما كان في غير هذا الحال، يعني كما كان طاردا لطلب صلي في غير هذا الحال، يعني في غير حال عصيان الأهم، زين، يعني في حال الإتيان بالإزالة هو طارد لكل شيء لكل التكاليف الأخرى بما فيها صلي، فلا يكون، لأنه يطلب من المكلف أن يأتي بمتعلقه هو ويترك كل شيء آخر، فلا يكون له لطلب المهم لصلي معه مع أزل طلب الأهم أصلا مجال لا يكون له مجال. هذا بمجال، هاي الباء ما إلها داعي، فلا يكون له معه مجال أصلا مجال، حتى يكون مجال هو اسم يكون، فلا يكون ليصلي مع أزل أصلا مجاله، فإن أزل طارد له، على كل حال هو طارد له، فإذا يكفينا أن تكون هناك مطاردة من أحد الطرفين فقط. خب، بعد هذه الرحلة انتهت المحاولة الثانية لإثبات الترتب ودفع إشكال المصنف رحمه الله، والمصنف أجاب عن كلتا المحاولتين. خب، بعد هاي الرحلة، بعد هذا الكر والفر، انتهى المصنف رحمة الله عليه فعلا إلى استحالة توجه الأمر بالضد إلى المكلف حتى بنحو الترتب، يعني الأمر الترتبي محال. خب، حينئذ يأتي سؤال ومفاده أنه في العرف توجد أمثلة كثيرة هي من الأوامر الترتبية. الأب يقول لولده اذهب إلى المدرسة، وإن لم تفعل فابق في البيت ولا تخرج للعب. أو مثلا الأم تقول لابنتها اكنسي الدار وإن لم تفعلي فاغسلي الأواني. مثلا المدرس يقول للطالب اقرأ هذه الصفحات العشر وإن لم تفعل فاحفظ القصيدة الفلانية المكونة من 10 أبيات شعرية. فنقول للمصنف: شيخنا، كيف تفسر وجود هذه الأوامر الترتبية العرفية؟ خب، أنت يا شيخنا استدللت على الاستحالة وأتعبت نفسك الشريفة لإثبات الاستحالة، استحالة الترتب، والحال أن وقوع الترتب عند العرف أدل دليل على الإمكان. المصنف رحمه الله يقول: أنا هذا أجيب عنه، فإنه بعد الانتهاء إلى الاستحالة العقلية، خب، لابد لنا أن نوجه هذه الأوامر، هذه الأوامر العرفية الظاهرة في الترتب، لابد أن نوجهها ونفسرها، ولدينا أحد خيارين في ذلك. الخيار الأول أن نقول أن الأمر بالمهم يكون بعد رفع اليد أساسا عن الأمر بالأهم، يعني المولى أولا يريد الأهم ويطلبه حقيقة ويأمر به واقعا، فإذا عصى المكلف الأمر بالأهم حينئذ سوف يزول هذا الأمر ويرفع الشارع يده عنه ويبقى الأمر بالمهم فقط، فكل هذه الأوامر بالأهم سوف ترتفع وتنتهي وتنسخ وتذهب أدراج الرياح، وبالتالي إذن لا يوجد طلب الجمع بين الضدين في مرتبة المهم، في مرتبة الأمر بالمهم، في مرتبة الصلاة، في مرتبة البقاء في البيت، في مرتبة غسل الأواني، وهكذا. لا يوجد أمر بالأهم، لا يوجد طلب جمع بين الضدين. هذا هو التوجيه الأول، الخيار الأول. الخيار الثاني أن نقول أن الأمر بالمهم هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا، بعكس الأمر بالأهم، هو أمر مولوي فعلي، فالأمر بالمهم إرشادي، والأمر بالأهم مولوي. صلي إرشادي ليس مولويا، أزل مولوي فعلي. وبالتالي طبعا لا يوجد طلبان، ولا يوجد طلب من الشارع بالجمع بين الضدين، هناك طلب واحد فقط وهو طلب الأهم أزل، وأما صلي فهو إرشاد. إرشاد لأي شيء؟ إرشاد لأي شيء؟ إرشاد لأمرين. الأول إلى وجود المبادئ وبقائها، المصلحة والملاك الشديد اللي كان موجود قبل المزاحمة مع أزل ما زال موجودا، المحبوبية الشديدة اللي كانت قبل المزاحمة مع أزل ما زالت موجودة، إذن المبادئ باقية. فصلي يريد أن يرشدنا إلى وجود هذه المبادئ وبقائها، مريد يقول أنتم واجب عليكم الصلاة، لا، وإنما معراجية المؤمن ومحبوبية الصلاة للشارع ما زالت كما هي. هذا واحد. اثنين، أنت، هو إرشاد إلى هذا، صلي إرشاد إلى أي شيء؟ إلى أنك يا مكلف إذا صليت سوف تستحق ثوابا لأجل الصلاة، وإن لم يكن هناك أمر بها، ولكن مع ذلك أنت تستحق الثواب لأجل تلك المصلحة وتلك المحبوبية. هاي المثوبة راح تقلل من حجم العقوبة التي تستحقها أنت يا مكلف بسبب معصيتك للإزالة. إذن لا يوجد حكمان وتكليفان ووجوبان، أحد وطلبان، أحدهما طلب ووجوب للصلاة، والثاني وجوب وطلب للإزالة. كلا، لدينا وجوب واحد وهو وجوب الإزالة، وهو أمر مولوي، وأما صلي فليس حكما مولويا، وإنما إرشاد إلى هذين الأمرين. قال: إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك على نحو الترتب من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو. شو نسوي بعد؟ أكو استحالة عقلية، وبالتالي إحنا مضطرين أن نوجه، إما هذا الخيار الأول، توجيه الأول، إما أن يكون الأمر بغير الأهم، يعني بالمهم، بعد التجاوز، بعد رفع اليد عن الأمر به بالأهم وطلبه وطلب الأهم حقيقة، يعني لا يوجد إلا أمر واحد بعد عصيان، بعد ترك الإزالة سوف تزول، يزول وجوب الإزالة، يزول أزل، بعد ماكو أمر، لا يوجد أمران بالضدين حتى نقول المولى أراد منا الجمع بينهما، وبالتالي هذا مو ترتب أساسا. الخيار الثاني، التوجيه الثاني، وإما أن يكون الأمر به بالمهم إرشادا إلى أمرين، إرشادا إلى محبوبيته، محبوبية المهم، وبقائه، بقاء المهم على ما هو عليه من المصلحة، من المصلحة والغرض. لولا المزاحمة، المزاحمة قبل أن تحصل خب كانت هناك مصلحة وكان هناك محبوبية في الصلاة، هذه المصلحة وتلك المحبوبية أدتا إلى أن يأمر المولى بالصلاة، لكن هذه المزاحمة منعت المولى من إجابة الصلاة، ولكن بقيت المصلحة والمحبوبية على حالها، مع غض النظر عن المزاحمة مو أكو محبوبية ومصلحة، هما باقيان. هذا الأمر المرشد إليه الأول، وأن الإتيان يعني وإرشاد إلى أن معطوف على المحبوبية، وإرشاد وأن صلي إرشاد إلى أن الإتيان به بالمهم بالصلاة يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بالمثوبة بعض ما استحقه التارك للإزالة من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم باعتبار كسر وانكسار، لا أنه لا أن الأمر بالمهم وهو صلي أمر مولوي فعلي كالأمر به بالأهم. حتى نقول صار لدينا طلبان مولويان فعليان، وقد أمر المولى بالجمع بينهما. كلا، فافهم وتأمل جيدا، الأمر دقيق وحري بالدقة. هذا هو الإشكال الأول الذي طرحه المصنف رحمه الله، ومن خلال عرضه له عرض محاولتان للدفاع عن الترتب بعد الوجه الذي بينه في أصل بيانه لفكرة الترتب. فهناك أكو وجه، وهاتان محاولتان كل منهما يعتبر وجها لإثبات الترتب وفكرة الترتب، ورد هاتين المحاولتين. ومن ثم فالاستحالة العقلية كما هي على حالها، راح يجي سؤال إذن العرفيات التي يمكن أن تكون دليل على وقوع الترتب وفي هذه الحالة لا استحالة، هذا يحتاج إلى إجابة. المصنف قال ماكو شارة، لابد أن نوجه هاي العرفيات بأحد هذين التوجيهين. ثم إنه لا أظن هذا الإشكال الثاني إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم.